إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه رضي الله عنهن وكنا قد انتهينا إلى ذكر ما وقع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مراجعته ومغاضبته حتى وصل الأمر إلى أن إحداهن كانت تهجره اليوم إلى الليل وقد علم بذلك عمر رضي الله عنه فأشفق من ذلك وخشي من عاقبته وخصوصا أن ابنته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع إلى سياق الحديث لما علم بذلك عمر رضي الله عنه قال فجمعت علي ثيابي فخرجت فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم إلى الليل يعني هل يقع منكن هذا الأمر فعلا فقالت نعم فقال لها واستمع إلى هذه النصيحة من الأب العاقل المؤمن المشفق على ابنته قال لها قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها هذه هي النصيحة التي توجه بها المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه بما أوتي من إيمان وتقوى وعقل وحرص على مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم علم اليقين بمقتضى إيمانه أن مرضاته صلى الله عليه وسلم مرضاة لرب العالمين، وأنه صلى الله عليه وسلم قيمته عظيمة وشأنه عظيم، وأنه إذا غضب فإن رب العالمين بنفسه جل في علاه قد يغضب، وإذا غضب رب العالمين فإذا لم يعجل العقوبة في الدنيا فالآخرة أدهى وأمر. بهذه النظرة الإيمانية كانت النصيحة التي لا يمكن أن يصدر سواها من مثل عمر رضي الله عنه. قال لابنته لما علم بذلك: قد خبت وخسرت، أي ابتداء هكذا لا يصلح ولا يستقيم ولا يجوز أن يقع مثل هذا الأمر مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا من النساء من كانت، وإن كانت أجمل النساء وإن كانت أعظم النساء وإن كانت بنت ملك ملوك الأرض، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس زوجا عاديا، ليس رجلا عاديا تفعل معه المرأة مثل ذلك، إنما هو رسول رب العالمين، فالمسألة مختلفة، ولا بد أن يتعامل معه صلى الله عليه وسلم بتعامل مختلف. قال: قد خبت وخسرت، ابتداء هذه خيبة وهذه خسارة، وأنت متعرضة لهذا الأمر، إذا فعلت مثل هذا فقد تعرضت للخيبة والخسران أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. أفتأمنين أن يغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ إنك لا تتعاملين مع زوج عادي، إنه رسول الله الذي أمر الله تعالى بطاعته ومحبته واحترامه وتوقيره، فإذا رضي فقد رضي الله، وإذا غضب فقد غضب الله. فهل تأمنين يا حفصة، هكذا معنى الكلام، هل تأمنين يا حفصة من غضب الله عز وجل؟ هل تأمنين من عقوبة الله عز وجل؟ هل تأمنين أن يسخط عليك رب العالمين؟ فعندئذ يكون الخسران العظيم، والهلاك هنا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. قد يسلط الله عز وجل عقوبة على العبد في الدنيا لا يدري ما يصيبه، وإذا ادخر له العقوبة في الآخرة فالآخرة أدهى وأمر. ثم قال: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستكثري أي لا تكثري عليه في الطلب، لا تكثري عليه في طلبات الزوجة من زوجها، أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، لا تكثري من الطلبات، لا تكثري من الرغبات. لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه حتى في مجرد الكلام، حتى في مجرد القول لا تفعلي هذا. وقد عرفنا في الحديث من قبل أن هذا كانت النساء تقوم به بشكل عام عندما هاجر المهاجرون إلى المدينة، فتعلم نساء المهاجرين من نساء الأنصار. وقد ذكرنا من قبل أن هذا في حد ذاته ليس بحرام، ولكن رغبة من عمر رضي الله عنه في الحفاظ على ابنته والحفاظ على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، نهاها عن هذا الأمر حتى وإن كان جائزا، حتى وإن احتمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، لكن من باب الاحترام والأدب والمبالغة في ذلك لا تفعلي هذا، لا تراجعيه ولو بالقول. قال ولا تهجريه، لا يمكن أن يصل الأمر إلى هذا مهما كان، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان من شيء كيف يمكن لامرأة أن تهجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن أن يقع هذا؟ وكيف يمكن أن تعامله كما تعامل المرأة زوجها العادي؟ إنه ليس رجلا عاديا، إنه ليس زوجا عاديا، فمهما كان لا يمكن الهجر. وحسبك أنك زوجة نبي، أي شرف بعد هذا؟ ماذا تريد المرأة بعد هذا؟ لو كان يطلب منها أن تقبل قدميه ليلا ونهارا لما كان هذا كثيرا. لو كان يطلب منها أن تخدمه ليلا ونهارا لما كان هذا كثيرا. مهما قال لها ومهما فعل فهو نبي، ويكفيك أنك زوجة نبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسليني ما بدا لك. إذا كان لك أي طلب، أي نفقة، أي شيء، أطلبيه مني أنا، أطلبيه من أبيك لا من زوجك. وهنا السؤال، كيف يصح هذا والنفقة أصلا على الزوج؟ نفقة الزوجة على زوجها لا على أبيها، هذا هو الحكم الشرعي، ولا استثناء في هذا لأي أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام له شأن خاص اختاره رب العالمين عز وجل وشرفه بهذا المنصب العظيم، فله هم يهتم به، ليس من شأنه الدنيا، ليس من شأنه جمع المال، ليس من شأنه أن يعمل ويشتغل، هو متفرغ لما هو أكبر من هذا. كان عليه الصلاة والسلام يعمل قبل بعثته، ولكن بعد البعثة اشتغل بالدعوة. وإذا كنا نتصور في حقنا نحن، في حق المسلمين العاديين، أن هناك من يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، وهذا موجود وليس بمنكر، فكيف بالأنبياء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تفرغ لشأن عظيم يشغله عن الاكتساب ويشغله عن العمل وطلب الأموال وجمعها، فله خصوصية في هذا الشأن. ثم إن الله عز وجل خيره كما قال هو صلى الله عليه وسلم، خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فإذا كان الأمر هكذا، وإذا قبلت أن تكوني زوجة نبي بهذه الصفة وبهذا الشكل، فلا يحق لك بعد هذا أن تطالبيه بالنفقة، لأنها قبلت أن تكون زوجة رجل على هذا الشكل، وكفى بهذا شرفا. فإذا كان الأمر هكذا فقد رضيت أن تكون كذلك، فلا يحق لها بعد هذا أن تطالب بالنفقة. لو أن امرأة تزوجت رجلا فقيرا، هذا حكم شرعي عام لا يختص بالأنبياء، لو أن امرأة تزوجت رجلا فقيرا مع العلم بحاله، أوضح لها حاله من أول الأمر، أنا رجل فقير وكسبي ضعيف وعيشتي كذا وكذا، هل تقبلين؟ قبلت، انتهت المسألة، لأنها هي التي رضيت بإسقاط حقها. فلو أنها طالبت بحقها بعد هذا فليس لها ذلك. فكيف إذا كان الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمقصود عمر رضي الله تعالى عنه، إذا كان لك شيء من النفقة، إذا أحسست أن النفقة ضيقة، إذا أحسست أن العيشة ضيقة وأردت شيئا من السعة، فاطلبيها مني أنا لا من النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على مرضاته ورعاية لخاطره ورغبة في عدم الإثقال عليه، لأن شأنه أكبر من ذلك، وهو الذي اختار لنفسه ذلك، وأنت التي اخترتي لنفسك أن تكوني كذلك. ثم ختم النصيحة بشأن يتعلق بالنساء. النساء تنظر إحداهن إلى أختها وتغار إحداهن من أختها، وهذا أمر طبيعي في جميع النساء ولم يسلم منه حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن ينبهها على هذا الأمر بعقله وخبرته. قال: ولا يغرنك أن كانت جارتك، يريد عائشة رضي الله عنها، أوضأ منك، يعني أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول لها: إذا كانت عائشة تصنع مثل هذا، مثل هذه المراجعة ومثل هذه الطريقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تتشبهي بها، لأن عندها من الصفة ما ليس عندك. عائشة أجمل منك، عائشة أحب إلى زوجها منك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها، وهذه طبيعة موجودة في البشر. إذا كان الشخص يحب إنسانا فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. فيريد أن يقول لها: هذا أمر لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، وهو جائز لا ينكر على أي إنسان. وهذا هو معنى قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في المحبة والميل. فكان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من غيرها. فقال عمر لابنته: لا تغتري بهذا، ولا تنظري إلى معاملة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يحبها ولها عنده حظوة ومكانة، وبالتالي فإنه يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها. فلا تتشبهي بها، ودعك من قضية الغيرة بين النساء والتشبه بين النساء. هكذا تكون نصيحة الوالد العاقل المؤمن الذي يدرك المصلحة الحقيقية، لا كشأن الرجال الذين لم يتعلموا دينهم تعلما صحيحا ولم يعرفوا المصالح على وجهها، ويدخلون دائما في المحاباة. نحن نحتاج إلى التعلم من هذا الموقف العظيم حتى نحسن التعامل في المشاكل الزوجية. تجد أن الواحد يأتي مع ابنته دائما، ينصرها دائما، يؤيدها دائما، يقف في صفها دائما، لأنها ابنته لمجرد هذا، حتى وإن كانت هي المخطئة، حتى وإن كانت المشكلة من عندها. وليس للزوج ذنب في قليل ولا كثير، فهذا خطأ وليس من الدين وليس مما يرضي الله عز وجل، وإنما الواجب العدل والإنصاف. الحق إن كان مع أحدهما فنحن ننصره ونؤيده، إن كان الباطل مع أحدهما فنحن نرده وننصح المبطل مع أي شخص كان. لا ينصر الوالد ابنته لمجرد أنها ابنته، ولا ينصر الوالد ابنه أي الزوج لمجرد أنه ابنه. المسألة ليست كذلك، هذه عصبية وحمية نهى عنها الإسلام. إنما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. المؤمن الحق هو الذي يشهد بالحق ولو على نفسه، يشهد بالحق ولو على والده، يشهد بالحق ولو على ولده. ليس في الإسلام حمية ولا عصبية جاهلية، إنما الإسلام فيه الحق والعدل والإنصاف وإعطاء كل واحد ما يستحق. فانظر إلى عمر رضي الله عنه وتعلم من هذا الموقف العظيم، لم يحام ابنته ولم يتعصب لها، ولم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له: أنت زوج وعليك النفقة ويجب عليك أن تعطي ابنتي كذا وكذا. لم يفعل هذا، وإنما نظر إلى المسألة نظرة إيمانية صحيحة بمقتضى الأحكام الشرعية وبمقتضى إيمانه وعلمه الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عمر في عدله وإنصافه وقيامه بالحق رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في تمام الحديث يقول عمر رضي الله عنه: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. غسان لها ملوك وكانوا بالشام، فكانت قد وصلت الأنباء إلى الصحابة رضي الله عنهم أن بعضا منهم يريد غزوهم. كانت الأنباء قد وصلت أن بعض ملوك غسان يريد أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال: فخرج صاحب الأنصاري في نوبته. القصة من أولها في التناوب بين عمر رضي الله عنه وبين صاحبه الأنصاري، فجاء اليوم الذي يذهب فيه الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا اليوم ذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتظره عمر رضي الله عنه حتى يعود إليه بما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج صاحب الأنصاري في نوبته، ثم عاد فضرب الباب ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ شيء غريب ليس بمعتاد، الرجل يأتي يضرب الباب، يطرق الباب طرقا شديدا جدا ويصيح بصوت عال: هل هو في البيت؟ هل عمر في البيت؟ قال: ففزعت، هذه مصيبة قد حدثت حتى يفعل هذا. قال: ففزعت وخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قال: فقلت له: ماذا؟ أجاء غسان؟ جاء الملك الذي يريد أن يغزونا؟ قال: بل أعظم من ذلك وأكبر. أعظم من ذلك وأكبر، ماذا تتوقع أنت أيها السامع؟ ما هو الشيء الذي هو أكبر وأعظم من خطر الغزو؟ يأتينا شخص كافر يغزون في بلادنا، هل هناك ما هو أخطر من هذا؟ هل هناك ما هو أكبر من هذا؟ ماذا تتوقع أنت؟ قال: أعظم من ذلك وأكبر، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وما المشكلة؟ امرأة، نساء، طلقهن زوجهن، ما المشكلة؟ ذهبت امرأة يجيء غيرها، ما المشكلة؟ وإن كنا من النساء 10 وإن كنا 100 وإن كان هؤلاء النساء من ملك اليمين 100، ما المشكلة؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يتربوا على هذا، كانت هذه المشكلة أخطر وأكبر من غزو غسان، لأنها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام، المحبة الحقيقية، هؤلاء القوم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر محبة يمكن أن يحبها إنسان لنبي من الأنبياء. أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام فوق محبة التابعين، وفوق محبة أتباع التابعين، وفوق محبة من جاء بعد ذلك من المسلمين، لأنهم شاهدوه بأعينهم، رأوا صفته، رأوا شخصيته، سمعوا كلامه، نظروا في شمائله وهديه، ومن هنا تأتي المحبة. وإذا كانت القاعدة الفطرية أن المحبة بحسب حال الشخص وبحسب قربه وبعده، يعني نحن نقول في كلامنا العادي: البعيد عن العين بعيد عن القلب، أليس كذلك؟ فهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام أمامهم يجالسونه ويماشونه ويسمعون كلامه ويغزون معه ويروحون ويجيئون معه، ثم رأوا من شمائله وصفاته ما نتحدث به نحن بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان، هم كانوا يرون هذا بأعينهم. وأي شخص أعظم في صفته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي شخص أعظم في كرمه وشمائله وطيب معدنه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهؤلاء بلغت محبتهم له أنهم كانوا يتأذون من أقل شيء يؤذيه، أقل شيء يضايقه يتأذون منه، أقل شيء يعكر عليه حياته يتأذون منه، أقل شيء يمكن أن يحزن لأجله صلى الله عليه وسلم لا يتحملونه. فمن هنا كان تطليقه لنسائه أكبر وأعظم عند الصحابة من غزو رجل كافر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطلق نساء هذه أذية له، هذا شيء يغضبه، هذا شيء يحزنه. وفي نسائه من يعلم الجميع أنه يحبها، عائشة رضي الله عنها، حتى كان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. من أراد أن يهدي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كان يتحرى أن تكون الهدية في يوم عائشة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يكون مزاجه طيبا ويكون في حالة طيبة، فيتحرون الهدية في هذا اليوم. فلما علموا بمقتضى معاشرتهم ومحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر يؤذيه تأذوا منه. لا جرم، ما أحبه يحبونه، ما أبغضه يبغضونه. في موقف ينبئك عن شدة المحبة والتأسي، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب أو غيره، نسيت الآن، رضي الله عن الصحابة أجمعين، فأكل ذلك الصحابي بصلا فنظر فوجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله، ففزع، لماذا لا يأكله النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف أقرب إليه طعاما لا يأكله؟ هذه مشكلة، مصيبة بالنسبة له. فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. يعني أنا أتحدث مع أشخاص ومع كائنات أنت لا تتحدث إليها، يريد الملائكة. إذن المسألة فيها خصوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح الأمر وبين أن هذا الطعام ليس بحرام، إذن لا مشكلة. ومع ذلك قال الصحابي: لا جرم، أكره الذي تكره، الذي تكره أنا أكره، خلاص، وإن كان حلالا. هكذا كان تأسيهم وتعظيمهم ومحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول له عمر رضي الله عنه: ماذا؟ أجاء غسان؟ قال: بل أكبر من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال عمر رضي الله عنه: ففزعت وقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن ذلك يوشك أن يحدث. محدث ملهم، هكذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر رضي الله عنه. بمقتضى الخبرة والفراسة مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى أن يطلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه رضي الله عنهن، مع أن الواقع ليس كذلك كما سنعرف، وإنما هو اعتزال، اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، لكن المؤدى يكاد أن يكون واحدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام فارق نساءه بشكل ما، فهكذا كان يتوقع عمر رضي الله عنه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واتباع سنته في كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم عافنا من كل مكروه وسوء. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك يا كريم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم صيبا نافعا يا ربنا. اللهم صيبا نافعا يا ربنا. اللهم احفظ علينا أموالنا وبيوتنا، واختم لنا بخير يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.